الروح القدس الاله الواحد امين. طبعا احنا النهارده اخر اغسطس، وفي اغسطس احنا بنحتفل بصيام العذراء وعيدها. طبعا كان العيد يوم 16 نيسان، لكن عشان احنا بنتقابل في اخر ثلاث من كل شهر فيبقى نعتبر النهارده بنحتفل مع بعض بالعذراء. واحنا كمان عندنا بعد بكره هيبقى 21 نسرة، وده برضه تذكار شهري للعذراء مريم. كان فقرات اليوم النهارده كلها تقريبا عن العذراء، وهديكم كلمه قصيره عن كرامه العذراء مريم في الكنيسه القبطيه. طبعا احنا العذراء بالنسبه لنا شخص محبوب جدا وله كرامة فائقة جدا، وفي علاقة متميزة بين كل واحد فينا مع العذراء مريم. بنحس بأمومتها، بنحس بوجودها في حياتنا منذ الطفولة المبكرة. كل واحد فينا عمل علاقة حلوة مع العذراء مريم، لكن احنا بنقابل بانتقاد من بعض الناس بيقولوا انتم مزودينها، وان العذراء ما تستاهلش كل الاهتمام اللي انتم بتهتموا بيه ده. وبعض الناس يظنون خطا ان احنا بنهتم بالعذراء اكتر اهتمامنا بالمسيح، او بننشغل بالقديسين عموما اكتر من انشغالنا بالمسيح نفسه. لكن اعتقد انتم الناس اللي عايشين في الكنيسه وبتمارسوا طقوسها وتسمعوا تعاليمها وعايشين فيها، مش ممكن تصدقوا هذا الادعاء، لان احنا طول الوقت المسيح لا يفارق اذهاننا ولا حياتنا. المسيح فينا، ومعرفتنا بالعذراء وبالقديسين هي من خلال المسيح وليس بمعزل عنه. لكن هيظل السؤال، ليه احنا بنعطي كرامه للقديسين وفوقهم كلهم العذراء مريم؟ نفسي يعني ربنا يدينا نعمة كده في عدة نقط بسيطة نفهم ايه وضع العذراء بالنسبة لنا. نمرة واحد، في الفكر الانساني عموما مش بس المسيحي، الانسان له كرامة. واعتقد محدش هيختلف معنا في الحقيقة دي، الانسان له كرامة. النهاردة حقوق الانسان بتقول حتى المجرم اللي في السجن له حقوق. يعني اتذكر قصة مؤسفة كانت حصلة في انجلترا، ان واحد مجرم دخل بيت وقتل واحدة امرأة، وهو كان داخل بغرض السرقة، فوجئ انها موجودة فضربها، خبط دماغها في الحيط وجرها في الشقة اتبهدلت وماتت. وبعدين بعد 3 شهور قدروا يوصلوا للمجرم ويقبضوا عليه، حطوه في السجن تحت التحقيق. وبعدين حاجة يعني هتنرفزكم اللي هقوله، كانوا يحددوا معاد جلسة المحاكمة، فالراجل زوج المرأة المقتولة وأولادها ياخدوا أجازات يروح يحضروا في قاعة المحكمة، ويفاجأوا إن الجلسة اتأجلت. ليه؟ أصل المتهم مرضيش يجي. يعني ايه مرضيش يجي؟ راح البوليس يجيبه من السجن قال لهم انا تعبان. وهناك البوليس ملوش قدرة ان هو يمسك واحد بالعافية يجيبه. ليه؟ لان واقف معاهم واحد مندوب من حقوق الانسان يشوفهم هيتصرفوا معاه ازاي. وحضرته مصدع، كانت حاجة بغيظ يعني. وواقفين احتراما لرغبته، خلاص ما دام انت النهارده مصدع مش هتقدر تطلع معانا المحكمه، بلغوا المحكمه ان المتهم تعبان المعنى فيأجلوا الجلسه. كانت حاجه يعني طبعا خاصه طبعا بيعمل كده وقت يعني. النهارده بيتكلموا عن حقوق الجنين في بطن الام. جنين مجرد ان هو تكون في اول لحظة تكوينه اصبح له الحق في الحياة، والحق في انه ينمو نموا صحيحا، وان امه تمتنع عن التدخين لو كانت بتدخن، او تمتنع عن النرفزه لو بتتنرفز عشان الباشا اللي في بطنها مزاجه ما بقاش هيتعقل. دي حقوق بيتكلم عنها وليها بنود، حقوق الطفل. احنا بندرس لناس احد في الحضانه حقوق الطفل، الولد يعرف ايه حقوقه والبنت تعرف ايه حقوقها. وحقوق للناس المعوقين، النهارده محدش بيقول عليهم معوقين، كان زمان يقولوا disabled يعني معوقين، دلوقتي قالوا differently abled يعني ذوي الاحتياجات الخاصة أو القدرات الخاصة، لأن كلمة معوقين بتضايقهم، فقالوا لا ما نقولش عليهم معوقين، دول ذوي القدرات الخاصة. هو جايز تعبان في حاجة لكن عنده قدرة في حتة تانية، فهو ليه قدرات خاصة. في الخارج الناس اللي هم بياخدوا الكارت بتاع ديسيبل دول بيبقوا حياتهم في منتهى السعادة، لأنه الدنيا كلها تحت رجليه، حقه يعيش. فالإنسان محترم حتى لو كان معوق ذهنيا، هو إنسان. بل أكتر من كده، الحضارة الإنسانية بتحترم حتى الحيوان، يعني الحيوانات لها حق حقوق وليها احترامها وليها منظمات بتحافظ عليها. خليقة الله محترمة. النهاردة كمان بينادوا باحترام البيئة في مناطق يسموها محمية طبيعية. يعني ايه محمية؟ ما حدش قرب ناحيتها، ما تبوظهاش بصار. خليقة الله محترمة في عينين الناس المحترمين. بص انا هنط بقى، لما نيجي نتكلم عن عذراء باحترام يزعلوا مننا؟ اذا كنا بنتكلم عن كل خليقة الله لها احترام، فكان بالاولى واحدة صارت ام الله. فمبدئيا اعتقدش حد من حقه يزعل لما احنا بنحترم العذراء مريم بزيادة. نمرة اثنين، إذا كانت كل الخليقة لها كرامة ولها احترام، فبالأولى الإنسان اللي هو تاج الخليقة، وبالأولى الإنسان الفاضل. أنا مش بتكلم عن المسيح، لو واحد ملحد وإنسان فاضل وله فضل على الحضارة، مش الدول بتكرمه جائزة نوبل ومش عارف ميدالية إيه ووسام إيه، ورؤساء الدول يستضيفونه ويكرمونه لأنه أضاف للبشرية ولأنه عمل خدمة بتفيد الناس. هنط تاني وقول، ولما نيجي نكرم العذراء يبقى احنا غلطانين؟ يعني إنسان فاضل الدولة بتكرمه والمجتمع البشري كله بيكرمه، أزيد من واحد مجرم بقول لكم برضو ليه كرام، بس الفاضل طبعا كرامته زيادة لأن الإنسان أفاد البشرية وما ضرناش في شيء، من حقه أنه يكرم. لما يكون فريق كورة بيغلب وراجع من الخارج معاه كاس، مش حصل أن رئيس الجمهورية استقبلهم في المطار؟ إذن دي حق طبيعي لإنسان عمل فاضل إنه ياخد كرامة وياخد مكافأة. تعال زود على كده، الإنسان المسيحي ليه كرامة أفضل. ليه؟ لأن بمسيحيتنا صرنا متحدين بالله، مش بس خالقته ولكن كمان متحدين بيه. الإنسان المسيحي بمعموديته صار عضو في جسد المسيح. مش دي سبب كافي إن عشان بقينا أعضاء في جسد المسيح يكون لنا كرامة أفضل ويكون لنا مجد أفضل من باقي البشر؟ الإنسان المسيحي بالمعمودية وبالتناول من جسد الرب ودمه صار عضو في جسد مقدس هو جسد المسيح. جسد المسيح ده عشان تشعروا بكرامة أنفسكم والمجد اللي انتم مدعوين ليه. افتكر جسد المسيح الموجود على المسبح انت ايه ليه كرامة فائقة، وقد ايه ابونا وهو واقف بيناول بيبقى في منتهى الحرص على كل جوهرة في الجسد المقدس. ولو وقعت جوهرة على الارض بننزعج جدا. شماس واقف جنب ابونا عينه زي الصقر ومعاه شمعة، وبعد ما بيناول كل الشعب ابونا بيقعد ما يسيبش جوهرة في الصينية. مش بتشوف المنظر ده؟ الجسد ده لما بيجوا يسلموا القداس للكاهن الجديد بيقولوا له وصية من ضمنها ان انت تبقى حريص على توزيع الاسرار المقدسة. ليه؟ يقول لك لان العالم كله لا يساوي مثقال ذرة من الجسد ده. العالم كله لا يساوي مثقال ذرة من جسد المسيح. طبعا فتقول لي ذهب ولا الماز ولا سوليتير ولا لا، ده حاجة أقيم زي ما قال معلمنا بطرس، كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح اللي هو أغلى من كل كنوز الدنيا. طيب مثقال ذرة من الجسد اللي على المسبح ما يسويش الدنيا. طب وانت الحتة من المسيح برضو الدنيا كلها ما تسويكش. ليك كرامة، انت ممجد ومكرم لانك انسان عمل يدي الله، ولانك انسان فاضل بتعيش في المجتمع بتخدمه ما بتأذيش حد، ولانك مسيحي. تعالى جوه فئة المسيحيين، لما يكون في انسان قديس مش ده برضو اهل لكرامة مضاعفة زي ما قال بولس الرسول؟ قديس لأنه حقق قصد الله في حياته ومارس الفضيلة اللي بتمجد المسيح. يقول لك ليرى الناس أعمالك من حسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. بكل تأكيد أنتم هتوافقوني على أن الإنسان القديس له مجد وكرامة أكثر مننا إحنا الغلابة اللي لسه ما وصلناش في القداسة الحاجة. طب تعالى بقى لما يكون مش قديس، تكون واحدة نالت الكرامة أن تكون أم الله. هي مستكترين علينا أن احنا نقعد نمدح فيها ونتمسح فيها ونحبها ونكرمها. أعتقد لو الواحد بيفكر بطريقة مظبوطة وعادلة ما فيهاش انحياز هيقول فعلا يليق بالعذراء مريم كل كرامة وكل مجد. جايز واحد يقول لي ما كلمة كل كرامة دي نقبلها، لكن كل مجد ما ينفعش، لأن الكتاب المقدس بيقول على فم الله مجدي لا أعطيه لآخر. فممكن نقول العذراء نكرمك نطوبك، لكن كلمة نمجدك كتير قوي. هقول لكم لا، برضه حاسة دي ما يعني الكنيسة بتقولها وهي ضميرها مستريح. أقول لكم ليه؟ لأن الآية اللي بتقول مجدي لا أعطيه لآخر كمالتها ولا تسبيحي للمنحوتات، يعني هنا بيتكلم عن مجد القلوب، إن الله ما بيرضاش إن احنا نعبد أوثان، مجد القلوب. وإحنا فعلا مش بندي العذراء مجد القلوب ولا بنعبدها، هي انسان زيها زينا، بس المجد بتاعها ان هي تفوقت علينا جميعا. فمجد الالوهة لا يعطى لاخر. لكن تعالى بقى آية تانية قالها المسيح بنفسه، لو سمحتوا اللي بيهمسوا ورا بلاش. آية قالها السيد المسيح بنفسه، المجد الذي أعطيتني أعطيتهم. يبقى المسيح بيعطينا المجد بتاعه، بس مش مجد الإله، مجد المسيح المتجسد. أما من جهة ألوهيته فلأحدش يدخل في المجال ده خالص. أنا أعطيتهم المجد الذي أعطيتني، والآية اللي بتقول الله الممجد في قديسيه. وبولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية بيوصف موسى النبي على ساعة ما نزل مع الجبل كان شكله ايه؟ وشه منور وبيلمع، سماه المجد، وقال مقارنة عجيبة ولذيذة قوي تعجبكم وتسندكم في النقطة دي. قال موسى كان بيخدم خدمة اسمها خدمة الموت، واحنا بنخدم خدمة اسمها خدمة البر. فقال إذا كان خدمة الموت حصلت في مجد، فكان بالحري خدمة البر. خدمة الموت سماها كده ليه؟ لأن نزل من السماء معاه من على الجبل ومعاه الناموس. الناموس ده معناها أوامر، ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. طب لو خالفت الناموس تحصل إيه؟ تموت. فسماها خدمة الموت. طب لو نفذت الناموس تعمل إيه؟ ولا حاجة. فاهمين يعني ولا حاجة دي؟ أقول لك زي إيه؟ لما يكون احنا في مصر دلوقتي بيطبقوا قانون جديد للمرور، هتلاقي في حاجة اسمها العقوبات. هل في قانون بند اسمه المكافآت؟ يعني اللي يكسر الإشارة عقوبته كذا، واللي ما يلبس الحزام كذا، واللي يتكلم في الموبايل كذا، واللي يمشي عكس الاتجاه كذا، واللي يركن في الممنوع كذا. طب اللي بيقف قدام الإشارة الحمراء ياخد ايه؟ ولا حاجة. طب اللي ما يكسرش الإشارة خالص ياخد ايه؟ ياخد السلامة يعني. ها؟ هنغرم الدولة. حدش هيكافئنا، حدش هيقول شكرا. وإذا قعدت طول عمرك بتسوق وما غلطتش ولا غلطة، حدش هيديك مكافأة ولا نشان. ولو بعد العمر الطويل دوت أنت عايش فيه على يعني كما أنزل، وجيت مرة غلط تاخد المخالفة، وكل البر اللي كنت بتعمله ما يشفعلكش. ده اسمها خدمة الموت، خدمة القانون الذي يعاقب ولا يكافئ. العهد الجديد اسمه عهد النعمة، سماه بولس الرسول خدمة البر. إن اللي آمن بالمسيح ويرتبط به بيتبرر بنعمة المسيح. فبيرجع يقول لك إذا كان خدمة الموت بتاعة موسى حصلت في مجد، مجد اللي هو نال وجه موسى وجسم موسى وشكل موسى، فكان بالأحرى خدمة البر. إذا كان موسى اللي نزلنا من فوق الجبل بيقول اللي هيغلط هيموت، ربنا ما تجدش حل عذرا مريم اللي جابت لنا الخلاص من الموت. إذا كان موسى وقف قدام ربنا 40 يوم، 40 يوم دول شاف فيهم لمدة لحظة مجد الله، ما شافش الله نفسه. قال له أجيز كل جودتي أمامك، قال له هخبيك جوا نقرة في الصخر وهأجيز كل جودتي أمامك. كأن النور بتاع ربنا عدى لموسى من خرم إبرة، خلاه ينزل وشه كله بيلمع. الواحد عمال يتخيل أمال مجد العذراء إيه اللي قاعدة شايلة المسيح في أحشائها 9 أشهر، وبعدين حملات حضنها طول فترة الرضاعة وهو لسه بيتشال، وبعدين عينيها عليه وهو بيحبي، مش ممكن مفيش أم عينها تبقى على ابنها، وبعدين شايفاه وهو بيكبر بيكبر بيكبر، وقعد معاها ملازم ليها 30 سنة مش 40 يوم. ايه المجد اللي تاخد العذراء؟ تقول لي بس وشها ما لمعش زي موسى. عارفين ليه؟ نفس حد يجيب ايه ليه وشها ما لمعش زي موسى؟ مش بس تخبى في قلبها، لكن في ايه تاني؟ مجد ابنة الملك من داخل، كل مجد ابنة الملك من داخل. يبقى زي ما المسيح كان المجد بتاعه مستخبي جوه الناسوت، هي اخذت مجد بس مش في المنظر الخارجي، في طبيعتها من جوه. اللي هيشوف هذا المجد هو صاحب العينين الروحية، اللي يقدر يقول لها يا عذراء لك كل تسبيح، لك كل تمجيد، لك كل بركة، لأنك أنت أم الله. شاف بعين الإيمان وعين البصيرة الروحية، شاف المجد الداخلي. لأن لو كان المسيح تجسد بنفس المنظر اللي شافه موسى فوق الجبل، ما كانش لا العذراء ولا البشرية احتملوه. لكن هو أراد أن يخبئ مجده داخل حجاب هو المسود، عشان كده العذراء أخذت المجد كمان جوه حجاب هو جسدها الطاهر. وإلا كذلك العذراء بتلمع أكتر من موسى مليون مرة، وأنا عشان ما شوفتش بعناية ما صدقش، ده أنا أصدق من غير ما أشوف، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور إيه لا ترى. ربنا يقول لي تصدق ان في مجد في العذراء، اقول اذا كان موسى حصل في مجد كان يكون العذراء. طب بس موسى الناس شافته منور، اقول انا مش محتاج اشوف بعناية، لان انا مصدق بايماني بقلبي. اذا القديسين لهم مجد. المسيح قال انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. وادي بولس الرسول بيقارن بين مجد العهد القديم ومجد العهد الجديد. وحاجه ثالثه في سفر الرؤيا يقول من يغلب فساجعله ان يجلس معي في عرشي. هل يوجد مجد اكتر من ان الانسان يجلس مع الله في عرشه؟ عايزكم تتخيلوا يا شباب ان احنا قاعدين كده مثلا في حفله زي حفلات الافطار بمناسبه ان احنا في رمضان، يعني سيدنا البابا قاعد على الهيد تيبل الترابيزه الرئيسيه، وجنبيه شيخ الازهر، وجنبيه رئيس الوزاره، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الشورى، والوزراء على الهيد تيبل. وانت داخل على استحياء، والامن بره قال لك راح فين راح فين، قلت له بس انا يعني انا مسيحي دخلوني ودخلوك بالعافيه. فالبابا قعدك من بيتك يا فلان تعالى اقعد جنبي، يا دي المجد اللي انت فيه، ويروح يجيب لك كرسي اكسترا كده حتى جنبه. قاعد تقول بقى المصوراتية صورة صورة صورة، بس دي لحظة مش هتتكرر، ما اضمنهاش. ولو قلت للناس هيقول عليها الجاس، لكن لما يشوفوني متصور الناس تتعجب هتعمل ايه في الصورة حاجة حدثة بقى على طول اول حاجة على الفيسبوك وتطبع منها وتوزع زي صور الحنوت، لأنك جلست جنب البابا في مجده لمدة دقيقة. إيه رأيك لما تجلس في عرش المسيح في مجده وإلى الأبد؟ كم يكون المجد؟ فإذا كنت أنا الإنسان الضعيف مدعو لهذا المجد إذا غلبت، فكم يكون مجد العذراء مريم. عشان كده في مجمع أفسس الآباء كتبوا لنا نعظمك يا أم النور، ولم يجدوا صعوبة في أن هم يقولوا ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم. فمفيش اي قلق من ان احنا نمجد القديسين، خصوصا في آية تقول الله الممجد في قديسين. العذراء يليق بها كل كرامة وكل تمجيد. بس هنا بقى بنقف عند ايه كرامة العذراء ومجدها. اذا واحد فينا غلط، اعتقد مفيش حد فينا بيعمل العملة دي ويرفعها الى مرتبة الالوهة، نقف نقول له انت كده غلطان. ويمكن الناس المعترضين على تمجيد العذراء فهمنا غلط، لو سمعونا عمرهم ما هيعترضوا، لان الكلام اللي انا بقوله كلام منطقي وكتابي من الكتاب المقدس. لكن لما واحد ما يسمعنيش ويظن خطأ ان انا بقى اقله العذراء وبنشغل بيها عن المسيح فعلا من حقه يزعل مني، بس مش المفروض ان يزعل مني قبل ما ايه اسمعني. انا بقول ايه الكنيسة بتقول ايه، مش انا كشخص، انا ككنيسة، الكنيسة بتقول ايه. فلما يفهموا ان احنا مش بنعبدها ولا بنألفها، اعتقد ان هم الامور هتبقى تعدي بالنسبة لهم. ويمكن يكون الحركة اللي حصلت في التاريخ لإنكار كرامة العذراء وإسقاط العذراء من مكانتها العالية في الكنيسة كانت رد فعل لناس ضخموا قوي من كرامة العذراء. وإحنا مالناش دعوة لا باللي ضخمه ولا باللي له. إحنا طول عمرنا الكنيسة من أيام مرمور الصلاة النهاردة ونشي في فكر معتدل ومتزن وجميل، محدش يقدر يمسك عليه غلط. الناس اللي ضخموا من كرامة العذراء قالوا ايه؟ اولا في صلواتهم يستخدمون عبارة عبادة مريم. احنا ما عندناش عبادة مريم. ممكن تدخل كنيسة من الكنائس دي تلاقي حاطين ايقونة العذراء مريم والشموع قدامها وصلوة مكتوبة عنوانها عبادة مريم، والصلوة دي لو قلتها مثلا 5 مرات قدام الأيقونة دي تنال غفران الخطايا. احنا عندناش الحكاية دي. فاللي اعترض ما اعترضش علينا احنا، بس احنا خدونا في رجليهم يعني. وايضا الناس اللي ضخموا من كرامة العذراء قالوا ان هي حبل بها بلا دنس. طبعا كنيستنا برضه ما بتوافقش على التعليم الخاطئ. يعني ايه حبل بها بلا دنس؟ معناها ان العذراء في نظرهم لم ترث خطيه ادم. طب لو كانوا العذراء حبل بها بلا دنس وما ورثتش خطيه ادم، يبقى في الحقيقه هي مش محتاجه ان يخلصها المسيح، مش محتاج. وإذا كانت العذراء مش محتاجة خلاص المسيح، لماذا قالت تعظم نفس الرب تبتهج روحي بالله مخلصي؟ وإذا كانت العذراء مش محتاجة خلاص المسيح، يبقى ربنا عنده طريقة يجيب بها إنسان بدون ما يرث خطية آدم. فكان الطريقة دي ممكن يعممها وكلنا نتولد بلا دنس وما نورث خطية آدم، ولا محتاجين فداء ولا تجسد ولا صليب ولا إهانة ولا القصة اللي احنا عايشين فيها للنهاردة. اذا واحد دس من البشر وهو العذراء مريم فلت من احتياجه لصليب المسيح، اذا الصليب غير ضروري. كان ممكن ربنا يخلصنا بطريقة تانية ان احنا زي ما جاب العذراء يجيب. وفي الحالة دي تبقى الآية اللي بتقول ليس بأحد غيره الخلاص مش مظبوط. ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، يبقى مش مظبوط. لأن نقول لا ده العذراء خلصت بدون المسيح. إيه احتياج العذراء للمسيح؟ وحكاية إنها حبل بها بلا دنس ما هيش تكريم للعذراء في تقديري يعني، بالعكس ده ممكن يكون يقلل من قيمتها. لكم زي ايه؟ لو ان في طالب في ثانوية عامة يعني امكانياته الذهنية بتاعت ثانوية عامة وديت الامتحان بتاع تالتة ابتدائي وراح في نص دقيقة حلهولي رياضة، يعني مش حاجة متخصصة، جدول الضرب وجمع وطرح وحاجات سهلة، مجرد قلم خلصولي وقفت في المارك، نقدر نعمل له هلولة ونحتفل بيه ونقول له يا ده انت عبقري عبقري ليه؟ حل امتحان تالتة ابتدائي. طب ايه تالتة ابتدائي ده؟ راجل في ثانوية عامة ده مثلا واحد بكالوريوس علوم قسم رياضة بحته. فلو قلنا ان العذراء حبل بها بلا دنس معناها طبيعتها نقية، فهي عاشت كويسة، انا مجدها ليه؟ لما يجدها ليه؟ ما هي طبيعي مطلوب منها منهج بتاع البشر وهي اعلى من البشر فحميته بسهولة. الكرامة. لكن لو جبنا ولد في ثالثة ابتدائي وادينا له امتحان ثانوية عامة وحله واخد الفول مارك. ده الواد بقى ده عبقري يطلع في التلفزيون ويقابله الوزير ويقول له لازم نتبناه لان ده موهبة وعبقري وعنده ذهن جينيوس، ويبقى كده الكرامة بقى ان هو عمل مستوى اعلى من المطلوب منه او اعلى من امكانياته. فهميني؟ لو قلنا العبرة زيها زينا ده كرامة ليها ان هي تفوقت علينا بالرغم من امكانياتها زيها زينا، لكن لو قلت ان هي اساسا امكانياتها احسن مننا ايه المجد الزيادة لما تاخده وهي عاشت كويسة؟ النهارده لما نقول الملاك ميخائيل مغلطش ايه طبعا هو ملاك، ايه المجد اللي فيه؟ هو ملاك. الملائكة الاطهار ما هم اطهار بالملاك، لا عنده جسد ولا عنده شهوة ولا عنده غريزة ولا عنده مطالب ولا عنده مطامع ولا عنده رغبات ولا عنده شيطان بيحاربه. ايه المجد اللي ياخده الملاك ميخائيل في مقابل واحد انسان عادي غلبان بيتحارب من الشيطان وعنده جسد وعنده غريزة بينتصر؟ ان كان احد يكلل لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا، لازم يبقى في جهاد وفي نصر، لكن واحد فوق ده كله ايه المجد اللي ياخده؟ هم ارادوا ان يمجدوا العذراء بكلمة حب بها بلدانس، لكن هم دون ان يدروا وقعوا نفسهم في حتة ان هي كرامتها انها تكون مثلها مثلها. خطأ تاني وقعوا فيه، احنا كلنا احتفلنا الاسبوع اللي فات بعيد ظهور صعود جسد العذراء. الناس اللي بيضخموا في كرامتها قالوا ان هي قامت من الاموات وصعدت الى السماوات، يعني موجودة في السماء دلوقتي ايه كائن حي مش جسد مدفون في السماء. احنا نقول لا ما حصلش، لان يعني لو قامت وصعدت تبقى زيها زي المسيح، هذا تأليف للعبد. شوفوا بقى احنا عندنا ثلاث حالات، إليه واخنوخ صعدوا الى السماء احياء مش كده، العذراء ماتت وجسدها اصعد الى السماء ميتا، والمسيح مات وقام وصعد الى السماوات حي. ده غير ده غير ده. نسأل سؤال، ليه ربنا ما سمحش ان العذراء تصعد للسماء حية زي إليه الأخنوخ؟ هو مين احسن؟ مين اعظم؟ العذراء ولا إليه الأخنوخ؟ طبعا كلكم تقول العذراء. طب ليه ربنا ما كرمهاش زي إليه الأخنوخ وصعدت حية؟ اللي جابه بمنتهى البساطة، لان ممكن يجي واحد في اخر الزمن ويقول لنا ان العذراء مريم اصلا هي ملاك وتجسد في شكل انسان وفي شكل امرأة وسموها مريم عشان المسيح يتولد منها، ولما تممت هذا الامر رجع تاني ملاك وصعدت في السماء. طب ايه خطورة الفكر ده؟ خطورته ان هيبقى المسيح غريب عن جنسنا، مش ابن بشر، ابن ملائكة، والطبيعة اللي حملها المسيح ما تبقاش طبيعة بشرية، والفداء اللي تممه المسيح ما يبقاش للبشر، حد غيرنا. ده لازم زي ما قال معلمنا بولس الرسول قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك فيهما هو أيضا، عشان يبيد باللحم والدم الموت والخطيئة. كان لازم طبيعته تبقى زي طبيعتنا، لازم الدم اللي بيجري في عروقه يبقى دم آدمي، كان لازم تكون العذراء بنت إنسان تكون بشر حقيقي، عشان كده اتولدت عادي مش نحبل بها بلدنس، وعاشت عادي وماتت عادي عشان محدش يجي يدعي ان هي ملاك. ده القصد الالهي. لو النهارده طلع واحد قال على فكره اخنوخ ده كان ملاك وظهر وطلع، نقول له ايه يعني مش هتفرق معاه، صحيح هو بشر، لكن عايز واحد يزودها ويقول كلام غلط، حتى الكلام الغلط مش هيؤثر على قضيه خلاصنا. لو واحد قال إليا كان ملاك وصعد للسماء مش هيأثر على قضية خلاص، لكن اللي يتكلم عن العذراء يقول إن هي كانت ملاك هيضيع كل قصة التجسد والفداء اللي احنا عايشين فيها. طب ليه العذراء لما ماتت ما قامتش زي المسيح؟ وتصعد للسماء بالمجد زي المسيح ما صعد بالمجد، علشان ما نخلطش ما بين ألوهة المسيح وإنسانية العذراء مريم. احنا النهاردة بنقول المسيح هو الله، ايه الدليل؟ نقول اعظم دليل انه قام من الاموات وصعد الى السماوات وما ماتش تاني ومش هيموت تاني. يعني العذراء بعد ما قام مات واندفن، ودلوقتي هيقوم تاني في اليوم الاخير معانا، وابن تايروس وابن ارمانة نايين وطبيصة وافتيخوس، كل اللي قاموا الاموات ماتوا تاني. الوحيد اللي قام وما ماتش ومش هيموت هو مين؟ المسيح. وبنستخدم دي كبرهان قوي جدا على ان المسيح هو الله. فلو كانت العذراء كمان قامت من الاموات كان حاجة من اثنين: اما المسيح مش هو الله بدليل ان في انسانة قامت زيه زيها، واما يكون العذراء اله زي المسيح، لان هما الاثنين بس اللي قاموا الاموات. لا احنا نقبل دي ولا نقبل دي. فتظل قيامة المسيح متميزة في زيها. طب ليه ما ماتتش واندفن في زيها زي ماري جرجس ومارينا وأنبا موسى وكل الآباء القدسين، ويبقى عندنا جسدها مدفون مثلا في القدس، والناس اللي بيقدسوا يفوتوا على جسد العذراء ياخدوا بركة، وبنعمل حنوط ونوزع حنوط وجسدها يتوزع على الكنائس وناخد فتة عظمة من العذراء؟ ليه ربنا ما سمحش انها تبقى موجودة على الأرض؟ عشان يقول ان ليها كرامة فائقة عن كل القدسين. لها صعدت حية لألا نظن انها ملاك، ولا قامت من الاموات لألا نظن انها اله، ولا سابها على الارض ميتة لألا نظن انها ملهاش كرامة خاصة. فربنا عمل حاجة مخصوص لتفسر على العطر، انها تموت وبعد ما تموت يشيلوا جسدها وهو ميت في العوسة. شفت المعنى الجميل؟ عشان كده نرجع تاني ونقول الناس اللي ضخموا في ان العذراء بعد ما ماتت قامت بيضيعوا الفكر اللاهوتي الجميل. عشان كده رد الفعل بتاعها عند الناس اللي بيحقروا من العذراء مريم، قالوا انها لا صعدت حية ولا ميتة. قصة الصعود دي انتوا بتألفوها. طبعا قصة صعود جسد العذراء موجودة مش بس عند الأقباط، ولكن موجودة في كل الكنائس التقليدية في العالم، مش احنا بس، يعني مش ألفنا. كل الكنائس في العالم التقليدية بيحتفلوا بصعود جسد العذراء إلى السماء. إذن لها كرامة خاصة. حاجة كمان احنا بنقول على العذراء ان هي دائمة البتولية. دائمة البتولية معناها ان هي بعد ما ولدت المسيح ظلت عذراء وما تجوزتش ولا خلفت. طبعا الناس اللي هم بيحبوا يعكسوا قالوا لا ده العذراء اتجوزت وخلفت. طب انتوا ليه بتقولوا كده؟ يقولوا هو الجواز وحش؟ يقول لهم انتوا بتتكلموا في قضية اخرى، محدش في الدنيا قال ان الزواج وحش. طب لما الزواج مش وحش ليه تقول العذراء ما اتجوزتش؟ عشان هي ما اتجوزتش، مش عشان الجواز وحش او حلو. بالعكس، ده احنا الكنيسة اللي بتقول ان الزواج سر مقدس، لانما انتوا مش بتقولوا عليه انه سر مقدس. بس ليه بنقول على العذراء ما اتجوزتش؟ عشان هي ما اتجوزتش. يعني حقيقة تاريخية وفعلية انها ما اتجوزتش. فانتوا ليه بتقول عليها اتجوزت؟ تقول عشان سمعنا في الكتاب المقدس كلمة اخوة يسوع. انتوا لسه في المسابقة اللي عاملينها قبل المكلمة، العذراء كان ليها اخت اسمها مريم، وذكر اسمها عند صليب يسوع في انجيل يوحنا 19. كانت وقفات عند صليب يسوع امه واخته، ام مريم زوجة كلوب، وكلوب هو حلفة، والاسامي التي وردت عن اب يعني اخوة يسوع هم اولاد مريم اللي هي خالته، واولاد حلفة او كلوب يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا. انتهى البساطة. لكن العذراء حقيقة ما اتجوزتش تانية ولا خلفت. طبعا هناك أدلة على أن العذراء ما تجوزتش، منها مثلا إيه؟ كلكم عارفين القصة بتاعت المسيح عند الصليب سلم العذراء ليوحنا ابن زبدي. طب كان أولى ياخدوها ولادها لو هي متجوزة ومخلفة، ليه يسلمها لواحد غريب؟ لأنها تبقى بلا عائل. فقال له يوحنا هو ذا أمك، خلي بالك منها، يعني واحدة وحيدة. الحاجة الثانية مش بس عند الصليب، لما كان السيد المسيح عمره 12 سنة وراحوا يعيدوا، يسافروا من النصيرة إلى أورشليم عشان يعيدوا، والسيد المسيح قاعد في الهيكل وتأخر، العذراء لما دورت عليه ولقيته قالت له هو ذا أبوك وأنا كنا نطلبك. فين إخواته؟ لو ليه إخوات، معقول في العيد يطلع يسوع ومريم ويوسف ويسيبوا الإخوات في البيت ما يعيدوش؟ ما جاتش سيرة إخواته لأن ما كانش إخوات. فممكن واحد يقول ما هو جايز لغاية ما عنده 12 سنة ما كانتش اتجوزت، بقى معقول واحدة يبقى عندها ابنها بقى 12 سنة وتبتدي تفكر تتجوز بعد كده وهي ابنها بقى راجل في كتفها؟ وعشان ايه؟ لا عند الصليب ظهر اخواته ولا عنده 12 سنة ظهر اخواته، لكن اخواته دول ولاد خلف. مش كده وبس، ده في حوار العذراء مريم مع الملاك إبراهيم ساعة مبشرها كان باين ان هي في نيتها تتجوز. واحدة مخطوبة، مخطوبة معناها تتجوز. فأي بنت مخطوبة جات لأبونا في الكنيسة قالت له أبونا بارك لي الخطابت، قال لها مبروك مبروك ألف بركة، بإذن الله تبقى أمة عظيمة وعندك أطفال قدسين. تقول له شكرا يا أبونا شكرا، مش تقول له كيف يكون لي هذا؟ أنت مخطوب. الملاك جاي يقول للعذراء ها أنت ستحبلين، ملاش تحبلي دلوقتي، ها أنت ستحبلين. ممكن يفهم من كلامه أن بعد سنة لما أتجوز هبقى أحبل. ها أنت ستحبلين وتلدين ابنة. قلت له إزاي الكلام ده؟ ده أنا مش ناوي، كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجل؟ السؤال نفسه بيدل على ان هي كان في نيتها ان تعيش في البتولية. لما الملاك قال لها وطمنها على بتوليتها ان انت الروح القدس يحل عليك قوة العيلة تظللك والقدس نوضي منك ضعيدنا الله، قالت له هو ذا انا امة الرب ليكن ليك وقولك، يعني طالما انت يعني بتبشرني بميلاد المسيح دون ان تأمرني ان انا اتجوز وكتر خيرك وانا تحت امر ربنا. فعشان كده احنا بنقول العذراء دائمة البتولية، ودائمة البتولية لانها عاملة زي اواني المذبح. لما بنبني مذبح ما ينفعش ان احنا نستخدمه في استخدام اخر غير انه مذبح، لما نجيب صينية وندشنها بالميرون ما ينفعش نستخدمها استخدام غير ان هي صينية لجسد الرب، مش ممكن تستخدم حاجة تاني. كأس دم المسيح مش ممكن تستخدم في استخدام آخر. الكتاب المقدس مش ممكن نستخدم استخدام غير انه كتاب مقدس بتاع ربنا. كلمة مقدس يعني ايه؟ مخصص. كان رئيس الكهنة في العهد القديم بيعلق على العمة بتاعته هنا صفيحة من الذهب مكتوب عليها قدس للرب، يعني الراجل ده بتاع ربنا. منها الشعب يوقره ويحترمه، من هو كمان يتذكر عهده ان هو بتاع ربنا مش لحد تاني. فاذا كان رئيس الكهنة قدسا للرب فكم تكون العذراء مريم قدسا للرب ايضا. واذا كان احشائها الطهرة استخدمت كإناء للتجسد ما ينفعش بعد كده تستخدم لولادة بشر تانيين، كفاية عليها المسيح. القلب المقرس لله والجسد والكيان المقرس لله والمقدس والمخصص. عشان كده احنا لما بنقول دوام البتولية ما هيش فانتازي، ما هيش حاجة يعني علاقة زيادة، دي حقيقة بنكررها والآباء تكلموا عنها منذ بداية فجر المسيحية. العزراء دائمة البتولية عندنا لحن في الكنيسة بنقوله في عيد الميلاد يبدأ بكلمة إي بارثينوس، باليوناني إي بارثينوس معناها دائمة البتولية، مجرد اسم اللحن يعني بيدل على هذه العقيدة. طبعا عندنا رموز كثيرة في العهد القديم بترمز إلى دوام بتولية العذراء. يقول لك الباب اللي شافه حزقيال ناحية المشرق دخل فيه الملك وخرج والباب مقفول، والحجر الذي قطع من الجبل بغير يد إنسان في رؤية شافها دانيال، وعصا هارون التي أفرخت وطلعت لوز بدون غرس ورسقي، وعصايا دبلانة رمز للبتولية اللي بتخلي الإنسان دبلان وربنا ينفخ في صوته ويجيب نسل كثيرين بميلاد بتولي جميل طاهر. فكل دي بتدل على أم النور الطاهرة مريم. احنا طبعا لازم العذراء بالنسبة لنا تبقاش موضوع ندرسه، تعرفين ان في علم اسمه مريمولوجي يعني يقعد يدرسه العذراء دي في علم كبير، لكن احنا نزلنا ما هواش علم ودراسة وابحاث ولاهوت واثباتات وبراهين ووجع دماغ وحوارات، لكن هي ام ومخبوط هو الانسان الذي يتمتع بامومة العذراء مريم. والام الحنينة دي لما ألجأ اليها مش ممكن ترفضني، ولو استندت عليها مش ممكن تسيبني. جربوا ان انتوا تعملوا صداقة مع العذراء مريم وتلجأوا ليها، عشان كده بنقول عليها انت الشفيعة المؤتمنة والامينة والقادرة والمعينة والدة ينبوع الحياة. هي العذراء اللي هتشفع فينا في اليوم الاخير والنهاردة، وهي اللي هتسندنا يوم الوفاة. مش احنا بنتفق معاها في كل صلاة غروب عند خروج نفسي من جسد احضري عندي، يا بخت اللي العذراء تحضر وفاته. بس اتفقوا معاها من دلوقتي كل يوم بإلحاح، عند خروج نفسي من جسد احضري عندي ولمؤامرة الأعداء هزمي ولأبواب الجحيم اغلقي لألا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختمة الحقيقة. كتير من الناس الأتقياء مش لازم يكونوا قديسين على قامات عالية قوي، لكن ناس عاديين زينا بس أتقياء ومحبين للعذراء، شافوا العذراء في لحظة وفاتهم. يعني قصة سمعتها قريب إن واحد دخل بيتهم، راجل يعني كبير في السن ما هوش شاب صغير يعني، وقال لمراته أنا مدلوخ شوية عميته بيت شاي، ودخل قط النوم فرد جسمه على السرير سمعاه بيقول لها أيوة يا عذرة أيوة أنا مستعد أيوة يا عذرة أنا جاي. فجريت عليه لقيته خلصان يا بخته، لأن العذرة لما تيجي لحظة الوفاة دي علامة رضا من السماء، وطبعا نتيجة اتفاق مصدق كلكم تقولوا لها كل يوم ساعة الغروب اللي هي ترمز لنهاية العمر، يا عذراء اوعي تسيبيني لا دلوقتي ولا ساعة الوفاة ولا الى الابد، خليكي معايا على طول عشان انت الوحيدة اللي تقدري تغلبي قوات الشر اللي عايزين يبتلعوا نفسي، انت اللي تقدري تقفلي ابواب الجحيم. يا بخت الانسان اللي بيربط علاقة وصداقة مع العذراء مريم الشفيعة المؤتمنة اللي ممكن صلواتها تهز السماء والأرض، زي ما حصل في عرس قانا الجليل وقال لها لسه لم تأتي ساعتي بعد، عشان خاطرك لازم ننفذ اللي انت عايزاه، ليها كرامة خاصة عند ابنها الحبيب. ربنا يمتعنا بأمومة وشفاعة وقوة وشركة العذراء مريم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.